محمد عبد الله ورسوله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا وكل من له حق علينا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستأنف الدروس إن شاء الله بعد انقضاء هذا الشهر المبارك، شهر الخير والبركة، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام بالصحة والعافية والأمن والأمان وعز الإسلام وأهله ودحر أعداء الملة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنستأنف درس التفسير بإذن الله في تفسير ابن كثير رحمه الله، حيث وقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية من سورة النساء وآيات قبلها وآيات بعدها وإشارات في ثنايا ما تقدم أيضا من آيات وما سيأتي كذلك من آيات تمثل جانبا أو موضوعا من المواضيع التي عالجتها هذه السورة بعمق. وقد أشرنا إلى هذا في مبتدأ الحديث عن السورة، حيث إنها من طوال السور كما هو معلوم، وهي من السور المدنية كذلك، وتحدثت عن جمل من الأحكام التي تمس المجتمع المسلم، سواء في ذلك ما كان في علاقة الأفراد بعضهم البعض وبخاصة علاقة الزوجين في معالجات مبسوطة سبق أكثرها وبقي قضايا ستأتي، وكذلك أيضا قضايا الميراث وقضايا عموم الأموال والعلاقات المالية وبخاصة في أموال السفهاء واليتامى كما سبق، مع إشارات إلى وبائع أهل الكتاب فيما يتعلق بهذه الأمور أيضا كما سبق، وأمور اجتماعية عامة كأحوال أو ما ينبغي من حقوق وما يجب من حقوق نحو الوالدين واليتامى والمساكين وجار القربى وجار الجنوب وصاحب الجنب على ما سبق، ثم أحكام كذلك أيضا في ما يتعلق بالصلاة وأحكام السفر وصلاة السفر والوضوء والتيمم على ما سبق كذلك أيضا. أما هذا الموضوع وبخاصة من قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإلى الآية التي قبل هذه الآية إلى ما يليه من آيات، تتحدث عن موضوع هام جدا، وهو موضوع أولا الوجوب المطلق والتسليم المطلق لله ولرسوله والطاعة لله ولرسوله، وتتمثل هذه الطاعة تمثلا ظاهرا جليا في الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى ما أنزل، فإنها من أظهر مظاهر الطاعة لله ولرسوله. وسوف تبسط الآيات هذا الحديث بسطا لا مزيد عليه، وتبين مظهر من مظاهر النفاق في المنافقين يظهر جليا في هذا الجانب، في جانب التحاكم إلى ما أنزل الله إلى رسوله. الآية قبلها ويقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه موجهة للحكام وأصحاب المسؤوليات والأمانات على ما سبق تفصيله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة قلنا إنها تشمل كل مسؤولية، وليس الأمانة فقط فيما يتعرف عليه الناس من إيداع الأموال أو الممتلكات عند بعض الناس ليحفظها، هذا جانب من جوانب الأمانة، ولكن المقصود هنا ما هو أعم من ذلك. نقصد قوله تعالى في الآية الأخرى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. والمراد بالأمانة هنا عموم المسؤوليات صغيرها وكبيرها، فكل مسؤول هو في أمانة وهو مؤتمن على مسؤوليته، فعليه أن يؤديها على وجهها. ثم قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا تخصيص بعد تعيين، وإن كان الحكم من جملة الأمانات، وهو تمهيد وهو دخول في ما سوف تتحدث عنه الآية الأخرى. فإذا كان الخطاب الأول للحكام أو أن يحكموا بما أنزل الله وأن يدوا الأمانات على وجهها، وإن كانت الأمانة كما قلنا للجميع المكلفين بشتى أنواع الأمانات. بعد ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في جانب عموم الناس وهو أن يطيعوا الحكام. فالأولى أمر للحكام بأن يحكموا بالعدل، الآية الثانية أمر للناس بأن يطيعوا الحكام ولاة الأمور. على مسائل تفصيل في معنى في بيان المقصود به الأمر، وأنهم العلماء والأمراء. ثم أيضا التحاكم إلى ما أنزل الله، وهو خاصة غالبا يكون متوجه إلى الناس بأن يحكموا بما أنزل الله، على معنى أنهم لا يرضوا بغير حكم الله، وهو وإن كان متوجها للحكام وللمحكومين، لكن تسلسل الآيات تقتضي هكذا. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا نداء مفتتح للخطاب للمتصلين بالإيمان، حيث لا يستجيب ولا يسمع إلا المؤمن. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله الله عز وجل ينادي بصفة الإيمان أو الذين آمنوا فأرى إنها سمعت فإنها خير تؤمر به وشر تنهى عنه وتحذر منه، أو كما قال رضي الله عنه. فالله عز وجل ينادي أهل الإيمان بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وكأنه يعني هذا من أظهر دلائل الإيمان، ولهذا سيأتي في نهاية الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا من أظهر صفات المؤمنين ومن أخص خصائصهم الطاعة لله ولرسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومعلوم أن الخضوع لطاعة الله وطاعة الرسول وهو الخضوع لجميع أوامر الله سبحانه وتعالى، بحيث يأتي الإنسان بما أمر به، ثم أيضا من الطاعة الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، وفي ذلك ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. وسيأتي في جناية السورة أيضا كذلك التخفيف الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وكيف موقف المنافقين من الطاعة ويقولون طاعة، فإذا برد من عندك بين طائفة من غيرهم الذي تقول والله يرسم ويبين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، نفس السورة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأمر بطاعة الله عز وجل وهو التسليم والخضوع والانقياد لأوامر الله عز وجل بشتى أنواع هذه الأمور المأمورات، سواء كان يتعلق بالأفراد أو بعموم الناس أو بالحكام أو بالعلاقة بين الزوجين، بشتى أنواع الأوامر المتوجهة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لاحظ أنه كرر الفعل هنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بينما قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا الأمر منكم، لما سيأتي. فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن طاعة الرسول من طاعة الله، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله. وفي الآية الأخرى وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية مقترنة بطاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا وأولي الأمر منكم. أولي الأمر أصحاب الأمر يعني من لهم الأمر، فكل من له أمر تجب طاعته بشتى تدرج المأموريات، سواء كان الحاكم الأعظم أو الإمام الأعظم فإنه تجب طاعته، وكذلك أيضا من تحته بشتى صنوف المسؤوليات. ولهذا قال أولي الأمر، مع أن الأصل في المسلمين أن لا يكون هناك الإمام الأعظم إلا من واحد، لكن التعداد من أولي الأمر على معنى أنه قد تتعدد الولايات فيطاع كل على حسب ولايته، سواء كان حاكما إداريا أو كان مسؤولا مسؤولية صغيرة، في كل مسؤولية رئيسها يعتبر ولي أمر في حدود مسؤولية. حتى إذا كان الناس في سفر أو مجموعة فأمرت أحدها فمعلوم أن جعله أميرا يقتضي طاعته، وإلا فما الفائدة، فهو أيضا يطاع. وكما سيأتي أيضا في بعض الوقائع حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا فأمرهم بأمر فكان لهم يعني فعمل المخالفة فأوقد نارا فأمرهم بالدخول فيها فترددوا، فقال الكابو منهم إننا ما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خروبا من النار وخوفا منها، فكيف ندخلها؟ فلم يستجيبوا حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. فإن الطاعة إذا كما سيأتي ستكون في حدود المعروف، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فإن الطاعة الواجبة لولاة الأمور ما دام أنهم أمروا بما في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبما لا يتعارض مع أحكام الإسلام وأوامره. فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر جرى خلاف بين العلم في المقصود بهم، هل هم العلماء أو الأمراء؟ فبعض أهل العلم يرجح أن يكون الأمراء أو العلماء، والصحيح كما ذكر ابن كثير وغيره أن المقصود ما يعم كل ذلك، يطاع العلماء في مواضع اختصاصاتهم ويطاع الأمراء في مواضع اختصاصاتهم، تشمل العلماء والأمراء. وقد قال الله عز وجل في آية الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومعلوم أن المراد بالأحبار والرهبان هم العلماء والعباد، فكان الأصل أنه يطاع الأحبار والرهبان يطاعون إلا إذا كان في حدود ما نهى الله عنه فلا طاعة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مما يدل على أن الأصل أنهم يطاعون، أن الأحبار والرهبان العلماء يطاعون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم إيه، فيدل على أن الأحبار والرهبان يأمرون وينهون، وأنه لو لم تجد طاعتهم لما كان هناك فائدة في الأمر والنهي، فدل على أن العلماء من أولي الأمر فيما هو في حدود مسؤوليات. والأمراء كذلك الذين الأولى بشتى أنواع أسمائهم، سواء كان ملكا أو كان حاكما أو واليا أو محافظا أو على حسب التسمية، فإن التسمية لا أثر لها، أو كان خليفة لكن الله عز وجل أولي الأمر يعني من له أمر، من له حق الأمر، أولي الأمر يعني أصحاب الأمر يعني من لهم حق الأمر والنهي، وأولي الأمر منكم. ثم قال منكم على معنى أنه لا يطاع إلا المسلم، وكذلك أيضا منكم على معنى أنه لا بد أن تكون صفة الإسلام فيه، لأنه لو لم يكن مسلما أو خالف الإسلام فإنه لا طاعة له. نعود إلى تكرار العامل في قوله تعالى، تكرار الفعل في قوله أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي أولي الأمر لم يكرر فعل أطيعوا، وإنما قالوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفائدة هذا التكرار في الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعه في أولي الأمر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بأمر مستقل، وذلك أن طاعة الله هنا هي بطاعة كتابه والسير على كتابه وهو القرآن، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة على معنى فيما أولا يبينه لنا من القرآن، لأن الله عز وجل وكل إليه البيان ونزلنا لك الكتاب سواء أنزلنا الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البيان، ومعلوم أنه لا فائدة للبيان إذا لم نطع النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه. ثم الأمر الثاني أنه قد يأتي بأحكام مستقلة، فالوحي قسمان، وحي مكتوب وهو القرآن، ووحي غير مكتوب وهو السنة، فهي وحي أيضا. ولهذا قال الله عز وجل فيه عليه الصلاة والسلام إن هو إلا، يعني فيما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، سواء كان القرآن أو السنة. القرآن له تميزه من حيث أنه ألفاظه يعني كلماته وحروفه لله عز وجل، بينما السنة المعنى من عند الله عز وجل واللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال وأطيعوا الرسول على معنى أن طاعة الرسول مستقلة، فهو يأتي بأمور مستقلة عن القرآن، ولأن أطيعوا الله يعني في الكتاب، وأطيعوا الرسول يعني في السنة. ففي حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطاع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبعد وفاته اتفق العلماء على أن المقصود به طاعة الرسول يعني طاعة النبي، وما ثبت لدينا أنه من أمره صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا على ما هو مفصل في كتابه. وكذلك كما سيأتي في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، لم يكرر كذا هنا لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لولي أمر إذا أمر به غير ما أمر الله به أو أمر بما نهى الله عنه فلا طاعة له، أو نهى عما أمر الله به فلا طاعة له. أولي منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالقضية في الجزء الأول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا فيما هو واحد في النصوص الظاهرة من الكتاب والسنة، وكذلك فيما يأمر به ولاة الأمور مما هو صريح في الكتاب والسنة، سواء كان أمرا بحيث نأخذ به ونطيعه أو كان نهيا بحيث نجتنبه. لكن بقي المسألة النوع الآخر، هو إذا لم يكن في المسألة نص فإن تنازعتم به، يعني لم يتبين لكم أمر ظاهر فيه من ربكم أو من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جرى فيه نزاع بينكم، فإن تنازعتم به فردوه إلى الله ورسوله. أشياء جديدة والأشياء المختلف فيها والأشياء التي تحتمل النظر وتحتمل الاجتهاد والاستنباط، هذه معلوم أنه يجري فيها الحديث بين أهل العلم ويجري فيها تداول الآراء، لكن يكون المرد هو إلى الله وإلى الرسول، يعني على معنى الرد إلى الأصول التي ذكرها أهل العلم في طرق معرفة الأحكام ومعرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه معلومة أن النصوص تتناهى على معنى كتاب محدود عندنا، والسنة كذلك مهما كان فهي محدودة، لكن تأتي قضايا جديدة تكون محل نزاع وخلاف، هذه نرجعها إلى الله وإلى رسوله، على معنى نرد إلى الله يعني إلى كتابه، والرد إلى رسول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على أن الرد إلى الرسول بعد وفاته هي الرد إلى سنته، والرد يكون إما بالقياس وإما بالمصلحة وإما بشتى أنواع الاجتهاد أو بالدلالات اللغوية على حسب ما يفهم لغة العرب وعلى ما هو مفصل فيه، لأن هذه مباحث أصول الفقه، مباحث أصول الفقه في هذا، على معنى أنه إن كان نصا من كتاب أو من سنة فلا اجتهاد، وإن كان أمر يحسن النظر فرد إليه إلى بطرق المعروفة والمعايير الدقيقة التي وضعها أهل العلم قرار كل العلم. ولهذا سيأتي في الآيات الأخرى في نفس السورة ولو ردوا إلى الرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فلاحظ التوجيه يعني الآيات تفسر بعضها بعضا هو في نفس السورة في نفس المقام كما سيأتي ويتساءل قريبا. ولو ردوا لاحظ يعني المراد على معنى أنه موضوع غير منصوص. ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه على معنى أنه ليس كل أحد يتمكن من معرفة وإنما أهل الاستنباط والراسخون في العلم. وهؤلاء لا تنعدم أو لا ينعدمون في الأمة أو لا يعدمون في الأمة وإنما موجودون لتقوم بهم الحجة. ولهذا ورد علماء أمتي في أنبياء بني إسرائيل على معنى أنه يبينون ما نزل للناس يبينون ما مراد الله ومراد رسوله. فإن تنازعتم في شيء إن اختلفتم ومراد النزاع على معنى ما يحتمل النظر ويختلف فيه يختلف فيه على معنى يختلف فيه وجهة النظر يعني تنازعا محمودا لأن هناك تنازع مذموم والتنازع أن يتم على شيء كقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. فالتنازع هنا مذموم وهنا وإلا بكم محمود يعني لا يقال أنه محمود وإنما هو واقع يقول فإن تنازعتم يعني الأمر واقع لابد أن يحصل لابد أن يحصل خلاف. وهذا ليس لا يلام فيه العلماء ولا يلام فيه الناس تختلف وجهة نظرهم وإنما لأن الله عز وجل هذه سنة من سننه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فليس غريبا وليس معيبا أيضا أن يقع خلاف بين العلماء وبين الناس وفي شتى الظروف يعني دروب الحياة في بين الناس تقع خلافات. لكن ما هو المقصود من هذا؟ المقصود من هذا أن لا ينتصر الإنسان لهواه. فإذا كان الحق هو قائلة حين يصل الحق ولو لم يصل لم يكون للخلاف أثر نفسي وأثر يورد الشقاق أبدا. إذا كان المقصود الإنسان حق ولو لم يصبه فإنه لا يكون له أثر نفسي أو أثر في الشقاق والخلاف أبدا. وهذا أمر معروف. لكن إذا غنم الهوى أو كان قصد الانتصار للنفس أو كان أي أنواع من أنواع المقاصد التي يقصدها الناس غير الحق فإن لابد أن تلهي نزاعا وشقاقا ويكون الفشل والتفرق والاختلاف. ولهذا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولهذا حتى في عهود الأمة كلها وقع خلاف حتى في عهد حتى بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا يردون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حتى خلافات كلمات كثيرة بل خلافات قضايا كبرى قضايا كبيرة جدا حتى في ترتب عليها وتوقف عليها مصير الأمة بأسرها سواء خلاف حول دفن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف حول البيعة الخليفة من يبايع خلاف حول حروب الردة خلاف حول جمع القرآن كانوا يختلفون ولكنهم كان لأن مقصدهم كان الحق كانوا يقتلون ولم يكن ولد يولد شقاقا أدى إلى مثلا قصم ظهر الدين أبدا هذا ما حصل. أما الخلاف يحصل ولهذا إن كان لا تمشي فردوا يرضوا لأن النزاع يحصل لكن ما هو الهدف وما هو الغاية يجب أن يكون هو الحق وأن يكون هو يعني الاجتهاد في معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا مثلا في حروب الردة وكان يكاد يكون أبو بكر انفرد في رأيه وهو المحاربة ولكن حينما أصر أبو بكر رضي الله عنه جميع الصحابة جاءوا معه وقتلوا مباشرة وإن كانوا يرون أن ما قاله أبو بكر مرجوح ما قاله أبو بكر رضي الله عنه كان مرجوحا لدى الصحابة لكن حينما استمسك به وأصر عليه لكن لم يشقوا عليه ساروا على الطريق وكان الخير في الاتفاق كما هو معلوم. فإذا النزاع يحصل لكن الذي يجب هو أنه يتداول الرأي ثم يتجه إلى شيء وتكون مرجحات كثيرة قد يكون لأنه رأي الإمام وقد يكون لأنه رأي الأغلبية وقد يكون لأنه لأي أمر المرجح غالبا يمليه الواقع المرجح هو يملي الواقع قد تكون الضرب قد تكون الواقع قد تكون قوية قد تكون حال تعجب قد تكون حالة حرب لا تقضي تأخيرا وإنما تداولوه بسرعة فاتخذ رأي يجب أن يصنع الجميع إلى هذا الرأي وإن كان في اعتقادي بعضهم أنه مرجوح. هذا هو الذي يجب. أما أن يتشبث الإنسان برأيه ولا يتوصل إلى شيء معهم هذا سيكون شقاق. ومع ذلك اعتقدنا أن هذا هو الذي حصل في بعض أدوار الأمة الإسلامية وهو الذي يحصل في كثير من الآن لأن المقاصد مختلفة ولا مختلفة. فإن تنازعتم في الشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بعد قوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر شرط الطاعة لله والطاعة للرسول والرد عند الاختلاف إلى الله والرسول. هذه لابد أن تكون دستورا لدى كل مسلم سواء كان فيما يتعلق بالحكم العام أو بالسياسات العامة أو كان حتى يتعلق بالقضايا الزوجية أو القضايا الخلافية بين متبايعين بين متاجرين بين كل أي شيء خلاف يجب أن يكون مقصود المسلم والرد إلى الله وإلى الله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا الآيات التي بعد هذا سوف تبسط هذا الأمر بسطا عجيبا ودقيقا كما سنرى إن شاء الله. يقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالرد إلى الله وإلى رسوله والتحاكم حقيقة والرضا والتسليم واليقين والإيمان والإطمئنان هذا هو لب البرهان الظاهر على الانقياد بالله ورسوله. أما الدعاوى باللسان وأن الإنسان مؤمن وأنه مستنصر بينما هو إذا جاء الأمر مخالفا لهواه لجأ إلى هنا وإلى هناك وإذا وافق هواه قال نحقق كتاب الله. هذه قضية خطيرة جدا وكثير من بلاد المسلمين لا تعيش هذه القضية وتعيش هذا كما يقال الانعطاف الخطير في الأمة. ولهذه الآيات المتسلسلة كما سيأتي كلها في هذا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسول بالطاعة ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجل الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا حرج التأكيدات والأقسام على ما سيأتي. فمن أوضح البراهين ومن أوضح الدلائل على الرضا والاطمئنان بما جاء عن الله وعن رسوله والتحاكم في شك في صغير الأمور وكبيرها في دقيقها وجليلها. ولهذا آيات أخرى عالجت هذه القضية كما سنرى أيضا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. المنافقون ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم ملعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليقولوا قل لا تقسموا طاعة المعروف إن الله خبير ما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نحن كل تكرار لفظ طاعة 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 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا إلى آخر الآيات. فهي آيات تهز كل من في قلبه غيب أو في قلبه مرض فريحا لا تحتمل تأويلا ولا وهي دعاء يعني أولا تشير إلى كثير ممن في قلوبهم مرض ودعاء للقضية معالجة واضحة وجلية وصريحة لا مجال لي الترابط فيها أبدا ألبت. وسيأتي لهذا المزيد تفصيل في كثير من السور وكثير من الآيات. لكن الآيات التي معنا في تسلسلها كما سنرى تعالج هذه القضية أيضا معالجة عجيبة ودقيقة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فحقيقة الإيمان والرضا والتسليم تظهر جلية في التحكم في الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى رسوله. ذلك خير وأحسن تأويل. بعد هذا الكلام الشديد إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كلمة قوية ولا تحتمل يعني أي سوى تفسير واحد وهو أن الإيمان بالله وصدق الإيمان بالله واليوم الآخر برهانه التحكم من الله ورسوله. ثم قال ذلك خير وأحسن. هذه جانب يبين الجانب الإيجابي للتحريم، وهي فيها ليونة بعد كلام الشريف، فيها ليونة، وهذا هو شأن القرآن تغيير صحيح. بل حتى في الذين يعني تحاكموا إلى غيرنا وتحاكموا الطاغوت، كان في هذه المعالجة كما سار في قوله في الآية الثانية: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما قدمت أيديهم فكيف إذا طلبتهم في المقام ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. قال الله: سأعلم عنهم وعظهم وأقول لهم في أنفسهم قولا سديدا. فيه ليونة على الرغم من الكلام الشديد الذي مر، وهذا كله سنتكلم عليه إن شاء الله، لكن لاحظ مجرد أنه ما دام ما أطاعوا فأعلم عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا سديدا. وسنقل عند هذه طويلة إن شاء الله في تفسيرها. فقال هنا بعد هذا الكلام الشديد: إن كنتم تؤمنون بالله وما أنزل ذلك خير وأحسن لكم، خير لكم في حياتكم في أموركم في سياساتكم، والخير على المكان والجامعة تشمل يعني كل ما يندرج تحتها من فضائل الأمور ومحاسنها. وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة، سواء عاقبة في الدنيا أو عاقبة في الأخرى. لماذا؟ لأن عادة أي تحاكم لابد فيه محكوم له ومحكوم عليه. المحكوم له ظاهر في أنه على مر جانبه، لكن المحكوم عليه ما دام أنه تحاكم الله يرضى إنما له إلى خير ما كان، ذلك خير وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة وأولا ومصيرا سواء في الدنيا أو في الأخرى. إن كان في الدنيا بما يتعلق بمتحاكمين ومتخاصمين يعني، أو بما يتعلق بعموم المجتمع حينما يحكم كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكثر ما أخذ المسلمون وفي تحاكمهم من الطاغوت وتحاكمهم من القوانين الوضعية، فحصل ما حصل من شتات ما بعدهم بشتات. فأين التأويل الحسن والأول الحسن والمصير الحسن فيما تحاكموا إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان إلا التناقض، وما كان إلا ازدياد الأمور سوءا كما هو معلوم. فقال من سبحانه: ذلك خير إن كنتم ذلك خير وأحسن ثواب يعني أحسن عاقبة في الدنيا وفي الأخرى. ثم قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تمثل قاعدة وتمثل أمر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الآية هذه تمثل جانب تطبيقي حصل لي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحصل في كثير من العصور، فهو كأنه يعني نموذج معين من بعض النماذج البشرية في النظر في أو الموقف من تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فبعدما أمرت الآية السابقة بلزوم الطاعة لله ولرسوله وإلى أولي الأمر منا وكذلك عند التنازع نرد إلى الله وإلى رسوله، قال هنا: هناك فئة من الناس وقد تتكرر مع الأعصار وهي متكررة، فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون، لاحظ لفظ يزعمون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. سبب النزول ذكر العلماء في ذلك، فهو قصة منافق اختلف مع يهودي، اليهودي يعلم حكم الإسلام في هذه القضية، والمنافق يعلم أن حكم الإسلام ليس موافقا لمراده، فقال: فرغب اليهود المنافق هذا أن يتحاكم إلى شعب الأشرف، واليهودي قال: نتحاكم إلى محمد. فنزلت الآية في بشأن هذا المنافق. على ترى الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فكل حكم غير حكم الله فهو طاغوت، كل ما خالف حكم الله وأمر به فهو طاغوت كائنا ما كان. ثم أيضا تسميته طاغوت، وخاصة إذا قارنا هذا بكلمة التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأصنام طاغوت، الحكم بغير ما أنزل الله طاغوت، فكل ما خالف أمر الله ورسوله طاغوت، سواء كان يتعلق بالشرك والأصنام أو كان يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله أو يتعلق بشتى نواقض لا إله إلا الله طاغوت، كله طاغوت. وبخاصة بجانب الحكم بغير ما أنزل هو طاغوت، سواء كان قوانين وضعية أو كان كهانة وعرافة أو تحكيم قبلي غير مسند إلى كتاب ولا إلى سنة، هذا كله يتحمل الطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا رغم زعم، بينما كشف زيف إيمانهم أنهم لم يرضوا بحكم الله ولا حكم رسوله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ولحظة الخطورة، الله عز وجل يقول يريدون أن يتحاكموا، هم لم يتحاكموا بالفعل، فمجرد الإرادة والعمد كان عليه هذا اللوم الشديد، يريدون أن يتحاكموا، فكيف لو تحاكموا؟ لأن القضية لا تحصل بعد، يعني إنما كان المنافق قال أن يتحاكم إلى كعب الأشرف، واليهود قال أن يتحاكم إلى محمد، ولم تحصل القضية، فمجرد الإرادة حاسب الله عليها هذه المحاسبة، فكيف بالتحاكم بالفعل؟ ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا، فإذا الطاغوت كل ما خالف أمر الله ورسوله هو طاغوت. وفيما يتعلق بالحكم واحد، الأمر التحاكم واحد. وسبقا ذكرنا كلمة الطاغوت واشتقاقها، وأنها من الطغيان، أصلها من الطغيان، في قوله تعالى فما يكفر بالطاغوت، عند قوله تعالى تكلمنا هذا عند قوله تعالى، وتكلمنا في هذا عند قوله تعالى فما يكفر بالطاغوت، لأن هي أول ورودها كان هناك، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلاحظنا وجعل الطاغوت مقارن للإيمان بالله، ولهذا في قوله كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، فكل ما سوى الله فهو طاغوت، سواء في التحاكم سواء في العبادة سواء في، فكل ما سوى الله فهو طاغوت. لا إله إلا الله، لا إله يكفر بالطاغوت، إلا الله يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. يعني قلنا في أكثر من مرة وفي أكثر من تقرير أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولا يكفي الإثبات وحده ولا يكفي النفي وحده، لا بد للمسلم أن يعتقد الاعتقادين نفيا وإثباتا، يثبت العبادة لله وحده وينفيها عما سوى كائنا من كان، ملكا مقربا، نبيا مرسلا، وليا صالحا، او حجرا او شجرا او شمسا او قمرا او كوكبا او ما كان او نارا، فلا بد من النفي والاثبات، نفي استحقاق العبادة لاحد سوى الله واثباتها لله وحده لا اله الا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن ابراهيم وإذ قال ابراهيم لأبي وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تبرئ من جميع المعبودات من دون الله والإثبات عن الله وحده إلا الذي فطرني. فهذه كلمة التوحيد، وهذا هو حقيقة الإيمان، نفي وإثبات. ولهذا على قول الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالطاغوت قلنا إنه من الطغيان، أصلها طغيوت، أصلها طغيوت، قد سبق أن ذكرنا هذا. وطغيوت تركيبه معروف شائع في اللغة، رحبوت ورحموت وطغيوت من الطغية. ثم صار في إبدال فصار الطيروت، صار في إبدال فنقلت الياء بعد حصل وصل الطيروت، ثم قلبت إلى عليك فصار الطهروت. الاشتقاق هي الطغية بل هي متأخرة، لكن صار فيه يعني إبدال كما تلاحظون، صار الطيروت ثم قلبت الياء لألف الطهروت. والطهروت أيضا مما يبدو أنها من الكلمات التي أتى بها القرآن، لا تكاد تكون موجودة في يعني اشتقاقات قرآنية. طاغوت غير موجودة، يعني ما يستخدمها العرب كثيرا قبل القرآن، وإن كان طبعا لغة فصيحة اشتقاقها صحيح. وهنا كلمات يعني من الجاهلية كما قلنا، لفظ الجاهلية غير موجود، بل هو لفظ أطلقه القرآن على ما خالف الإسلام فسماه جاهلية، سواء كان شركا وكفرا أو كان دون ذلك. إنك مؤمن فيك جاهلية، لا تخرج خروج الجاهلية الأولى، أفحكم الجاهلية يبغون يظنون بالله إله حق ظن الجاهلية وحمية الجاهلية. فهو أيضا يعني إطلاق قرآني لا يكاد يكون موجودا في كلام العرب السلفي، ثم بعد القرآن استخدم كثيرا. كذلك الطاغوت لا يكاد يكون موجود في كلام العرب قبل القرآن، وإن كان كما قلنا فيها فصيحة. فقال أنا ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فكل ما كان تحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو تحاكم إلى الطاغوت، سواء كان قوانين وضعية أو كان أعراف جاهلية أو أعراف بدوية أو قبلية، أو كل هذا من الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني أن يكفر بالطاغوت، في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هم أمروا أن يكفر بالطاغوت، والكفر على معنى أنه إنكار، وأنه لا يمكن أن يتصور أن يرجع مسلم إلى غير الله وإلى غير رسوله. أمروا أن يكفروا به، ومع هذا في قلوبهم مرض فأرادوا الرجوع إلى غير حكم الله، وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وهي طبعا من ضلالات الشيطان وإغواءاته. وهذا جاء كثيرا في هذه السورة خصوص، وفي آيات كثيرة في غيرها، حتى في ألم ترى إن الله لا يغفر الخطيئة ولا يغفر ذلك وما يشرك بالله معنا، وسيجد تفصيل في السلام على الشيطان والغلاف في نفس السورة. فقد رأى به إن يدعونا إلا شيطانا مريدا، إن يدعونا إلا إناثا وإن يدعونا إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال إلى آخره. فإضلالات الشيطان وإغواءاته هي من هذا، حينما يكون القلب في مرض أو في شك فإنه يكون من السهل على الشيطان أن يدخل في أمثال هذه القلوب ويشككها ويزيد من رعيدها. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فهي لا يجتمع الرضا بغير حكم الله مع الإيمان بالعلاقة السفر، فإنما المؤمن الحق إن كنتم تؤمنون بالله بالآخر، هو الحق هو الذي يرضى ويسلم بكل ما جاء عن الله وعن ربه. ولهذا سيأتي فلا ورب القدر من الله عز وجل، فلا وربك لا يحكمك فيما شجر بينهم، في كل ما شجر، وكل ما جرى في خلاف لابد أن يرجع فيه عند النزاع إلى الله وإلى رسوله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فهذا أظهر مظاهر النفاق، عدم الرضا بحكم الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولعل الآيات التي قبل قليل التي تلوناها من سورة النور توضح هذا أتم إيضاحا. ويقولون المنافقون ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم يرون. ثم يتولى فيهم من بعد ذلك الله أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرض. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتاب فرع النفاق. هل يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل يظنون أن حق الله سيكون جاهل لحقهم؟ هل يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ولهذا سيتوقعهم لا حكم هذا الله ولا يكون الظالمون. هذه تتفق مع حاله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومع الأسف أنه معروف في الساحة هذا كذلك تطبيق الشريعة لكثير من بلاد الإسلام وتتناول هذا كثير من الشبابات وأنصاف وغيرها. فتجد نسأل الله السلامة في بعض المتدولين الإسلام ينازلون في هذا الأمر. هذا ما أيضا الآية كأنها تحكي العصر الحاضر في وجود الريب والتبريرات. إذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك لا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني لا مبررات ومسوغات يتظاهرون بها في رفض حكم الله يقول هذا إحسانا وتوفيقا حتى ما نسوي خلافات ما نسوي نزاعات طائفية إحسانا وتوفيقا كلام. حتى في المنافقين أيضا لكن لا يسلك الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فمجرد التبريرات لا تكفي والتسويقات ولو كانت مزوقة ولو كانت بعمارات جذابة لكن نبذ الحكم الله قام ويجب أن يكون هو الغافل. وأن المآل والعافلة هي للإسلام وأهله إذا صدقوا في الإسلام ذلك خير وأحسن تنفيذ. ولو قالوا نحن مفلحون ولو قالوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فالكلام بها لحاسب وقاصر ولا مجال للمواربة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله يا رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يرفضون حكم الله عز وجل. هذا أكده بمصدر يصدون صدودا أدل على أنه ليس عندهم استعداد إلى أن يقبلوا ويطيعوا وبخاصة في الأمور التي يرون أن الحكم في الظاهر متوجه ضدهم. لأن كما قلنا أي تحاكم لابد أن يكون فيه طرفان أحدهم سيكون محكوم له والآخر سيكون محكوم عليه. المنافقون إذا كانوا يعلمون أن حكم الإسلام في صالحهم سوف يقبلون لكن المؤمن سوف يقبل حكم الله سواء كان في صالحه أو في غير صالحه لأنه حتى مآلا هو خير له. على سبيل المثال أنه قد يكون مثلا في قضية مالية فصدر الحكم عليك ما دام أنك تعلم أن الحكيم كان مجتهدا وأنه قصد الحق ولو كنت لم تستطع أن تأتي ببينات فلتعلم أن هذا الأمر الذي أخذ منك سوف يعوضك الله إذا كان فعلا لم يتبين القاضي أو لم تأتي ببينات وإنما كان صاحبك ألحن بالحجة منك فمهما كان سوف يبارك الله بذلك وذلك أيضا سوف ينزع من البركة وسوف يؤول أمره إلى كبار مهما كان إما في الأخرى وما في الدنيا. فمهما كان التحاكم الله هو خير وأحسن تأويلا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ويا رسول رأيت المنافقين يصدون عنك فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا أصابتهم مصيبة إما انكشفوا مثلا كما في الحديث هنا انكشاف وإما أن يكون فعلا تقع عليهم ضمة أخرى فيضطرون إلى أن يلجأوا إلى التحاكم إلى كتاب الله ثم يعاتبوا لماذا لم تأتي بالمرة الأولى ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني اجتهادا والتوفيق لما كما يقال نزاعة طائفية وتبذير الناس علينا وقضايا هذا التي تتكلم فيها الصحيح ما أردنا إلا إحسانا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وأي إحسان وأي توفيق في غير التحاكم إلى ما أنزل الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا ولاحظ يحلفون بالله هذا منافقون والحال عندهم اتخذ أمانة مجنة. ولهذا لا ينبغي أبدا للمؤمن أن يتخذ أن يدعو الله عز وجل. لا يدعو إلا بيمينه ولا يدعو إلا بيمينه، ولهذا الحديث مذموم ولا يحدث الإنسان إلا إذا احتاج إليه أو ضرب منه فيه على القاضي فعليه أن يحدث. إذا كان يعتقد صدق نفسه لأن في المخاصمة قد تتوجه اليمين إلى الخصم، وللأصل الإنسان يتعامل مع إخوانه من غير أن يلجأ إلى اليمين ويحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا توفيقا. قال الله عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعلم عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم يعلم ما فيها من النفاق ويعلم ما فيها من ضعف الإيمان أو حتى خلوها من الإيمان نسأل الله السلامة. هذا كله مرجعه إلى علم الله، نحن لم نؤمر بالتفتيش عن قلوب الناس، فالظاهر لنا أنهم مسلمون. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين معاملة أصحابه ويتفت رأيهم إلى الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. هذا ليس بشأنك، إنما في الظاهر لم يتحاكموا فنحاسبهم على ما ظهر منهم. أما أن أيضا كذلك يعني قد يكون أيضا الانتهاء بكفرهم أو التصريح بكفرهم قد يكون كقضايا عينية، قد يكون ليس هذا سائغا، يعني التصريح بكفر الإنسان بعينه هذا يتورع فيه كثير من السلام، وإن كان قد يأتي بمكفر فينبغي أيضا أن يتأملها المسلمون. الإنسان قد يأتي بمكفر أو يعمل أعمال كفر، لكن قد يعني لا يتجرأ مسلم بأن يصف هذا الذي لم يظهر خروجه من الإسلام تقول لا أنت خارج من الإسلام، وقد يأتي بأعمال الكفر. هذا تورع الإمام أحمد وغيره في تكفير كثير من الأعيان، وإن كانوا نسبت إليهم آراء جهمية أو آراء معتزلة، لكن لا يفسر. وإن كان في آراء معتزلة ما هو كفر وفي آراء جهمية، لكن الشخص بنفسه الضر بنفسه أن يوصف بأنه كافر هذا تورع عنه كثير من السلام. ولهذا على الرغم مما فضحهم الله عز وجل في السورة في هذه الآية قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. يعني كان يقول لا تعامل معه في الكفار، كلهم إلى الله عز وجل. وحتى أيضا قال في المنافقين في سورة أحد: هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. فيدل على المرحلة قد لا تصل إلى الخروج من الملة على حسب، يعني قد يكون يعني له مسوغات داخلية وضغوط داخلية معينة، لكن الظاهر أنه لا يجوز أبدا التحاكم إلى غير ما عز الله. لكن أن تكفر إنسانا بعينه تبقى في هذا الإنسان وتبقى في هذا الإنسان. ولهذا قلنا: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. فعلم في قلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا، فكيف بمن دونه؟ وإنما قد فأعرف عنهم. وأيضا قال بعد: وعظهم وقل لهم في أنفسهم. ولهذا أيضا هذه منهج في الدعوة يجب أن يتبصره أهل العلم ويتبصره أهل الدعوة الخاصة، وبخاصة من إخواننا المشتغلين بالدعوة وبالشباب المستقيم ولله الحمد الذي يظهر حماسا في باب الدعوة وتحرقا على أوضاع المسلمين أثابهم الله عز وجل. لكن أيضا هذا المنهج يجب أن يقف عنده المسلمون عموما والمشتغلون بالدعوة دعوة: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. ففي الظاهر لا يكون مجال لمنازعات الظاهرية، لأنه حينما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين قال: حتى لا يقول محمد يقتل أصحابه، لا يقال محمد يقتل أصحابه. ففي هذه القضايا يجب هناك نوع من السياسة والإعلام حتى لا يظهر شقاق واحد، لكن في الداخل فاعلهم. ولهذا قال إن العبرة سرية والمواعظ تكون سرية، وقيل من نصحك سرا فقد نصحك، ومن نصحك علانية فقد صرح. قال العبرة: وقل لهم في أنفسهم. وإن كان يختلف العامل في الجار والمجرور، متعلق الجار والمجرور يقول في أنفسهم، أين متعلق الجار والمجرور؟ في أنفسهم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذا نسألكم السؤال: قولوا في أنفسهم أين متعلق الجار والمجرور؟ تقولون في الكلام خلص. يا مشايخ وقل له في أنفسهم أولا بريئا. أين متعلق الجامد؟ قد يكون الجامد لا بد يكون متعلق. وقل له في أنفسهم أولا بريئا. لأن تحديد متعلق الجامد هنا يبين المقصود. المعنى. سلام شيخ. أين متعلق الجامد والمجرور في قوله تعالى في وقل لهم في أنفسهم في أنفسهم جار ومجرور. فأين متعلق الجار والمجرور؟ يلا ما شاء نعم له قل يعني قل يعني متعلق قل هذا واحد من الإخوان يقول أنه متعلق قل قل لهم في أنفسهم هذا قول هذا قال به بعضهم قال إنه متعلق وقل وقول آخر أنه بليغا يعني بليغا في أنفسهم وعلى كلا يعني الرأيين لا يزال الأمر يفيد أو يفهم منه أيضا السرية الوعظ والسرية الوعظ أبلغ في التأثير وفي النجاح ولهذا كثير يعني نلاحظ على المشتغلين بالدعوة أنك حينما تقرب إنسانا مخالفا تقربه من نفسك وتتحدث إليه سرا وتتحدث إليه برفق وتفتح له صدرك ويشعر منك أنك لست بصاحب هوى وإنما تريد الحق وتبين له كثير من الجوانب التي أخطأ فيها والتي زل فيها بطريقة لبقة وبطريقة فيها ليونة وفيها وأيضا بليغا من حيث قوة التأثير على معنك تكون تحسن معالجة القضايا وتبين المعايب التي حصلت في كذا وفي كلام يعني مؤثر هذا هو المهم. أما قضية مجرد النزاعات الظاهرية لأن غالبا النزاعات الظاهرية والمكشوفة هذه تجعل الإنسان يتعصب برأيه وتجعله يستنطق برأيه لأنه لا يوجد الالتزام أمام الناس ولهذا لا ينبغي أن يشتغل كثيرا المسلمين بالردود الظاهرية إلا إذا لجأوا إليها إما لأن الأمر فشى لهذا الناس يعني يتبصر ويتبين لكن أيضا حتى هذا لو لجأ إليه رجل دعوة أو رجل علم على أن يدي إليه برفق وأن يجعل من التجريح الشخصي مقصدا وإنما الخطأ الذي حصل يصور ويوضح ويبين الحق الذي فيه من غير أن تمس صاحبه بأي كلمة وبأي كلمة نابية أو جارحة أو تمسيراته الذاتية فعلت كذا سافرت إلى كذا قلت كذا وأنت كذا وحصل منك في العام الماضي كذا وفي الرأي كذا وفي الواقع الفلانية كذا هذا يجعل الإنسان يخرج من قصد الحق إلى الانتصار لله وهذا هو أكثر ما يخشى على المشتغلين بمثل هذه الردود هو أن الإنسان ينتصر لها فإذا ما دخل هذا الأمر حين تفسد القضية إما تفسد حالا أو تفسد مآلا نسأل الله السلامة ولهذا تلاحظون أن بعض المشتغلين في الردود ولا أقصد طبعا المشتغلين بالدعوة الإسلامية وإنما حتى الكتابة الصحفية والأدبية وغيرها وتصحيح الوقائع التاريخية والوقائع الجغرافية تحصل ردود كما تعلمون في الكتب وفي الصحف وفي وسائل كثيرة أول ما تبدأ علمية كما يقال وفيها شيء من القوة وفيها ثم إذا طالت حلقاتها وتسلسلها تلاحظ أنها تنحرف إلى الشيء الشخصي وهذا واضح تنتقل من الكلام في العلم كما يقال وكلام في الوقائع إلى الكلام في الذات أنت كذا وأنت كذا وفيه كذا وكذا وكذا وحصل كذا وأنت أخطأت في كتاب كذا ثم ينتقل إلى كتب كبيرة ويبدأ كل واحد يشرح الثاني فهذا ينبغي في معالجة هذه القضايا وحينما تحصل أخطاء وبخاصة في مجال الدعوة والدعاء ينبغي أن عندهم الحكمة بطريقة المعالجة والتبيين إما أن يكون سري ونفسي وداخلي وإما أن يكون معالجة إلى إذا انكشف الأمر وفشل الناس أن يكون المقصود الحق وأن لا يمس الشخص بأي حال من الأحوال فأعلم عنهم يعني في ذاتهم وأشخاصهم لكن في الحق وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فهذا منهج ترسم هذه الآية يوقع إلى آيات أخرى ولا تجاهد وأكتب الأدلة أحسن إلى الذين ظلموا منهم وادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أن تبعني إلى آخره فالموضوع على خطورته وجلالته وأثر في فرد الإيمان وخروج من الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى غير ما أنزل الله ومع هذا عولج في هذه الآيات بهذه الطريقة الواضحة والجلية سواء في ذات التحاكم أو في معالجة الذين وقعوا وتحاكموا لغير كيف كيف نعالجهم وكيف نتحدث إليهم وكيف نناقشهم وكيف نعيرهم. كل ذلك تطرقت إليه الآيات. وبقي جزء آخر مهم سأتكلم عليه إن شاء الله في الجزء القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رجل طلق امرأته طلقة واحدة وبعد خروجها من العدة بأكثر من 3 شهور سأل الرجل عن هذا الطلاق فأفتي له بأنه لم يكن طلاقا. وعلى ذلك جامع امرأته ثم سأل عالما آخر فأفتر بوقوع الطلقة ثم عقد عليها عقد نكاح.